بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي وفقه الله ورعاه، والتي كانت في مسجد السنة في بني حماد. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإنه من المعلوم أنه في شريعتنا الإسلامية أن هذه العبادة التي يقوم بها الناس لربهم سبحانه وتعالى لا بد أن تكون على أصلين عظيمين، من لم يقم بهما لم تكن تلك العبادة مقبولة عند ربه سبحانه وتعالى. وهذا معلوم من الدين بالضرورة، أن العبادة لا تقوم إلا بهذين الأصلين العظيمين. الأصل الأول ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد أمر بالإخلاص له، قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهكذا تجد في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده بالإخلاص في عبادته وعدم الشرك به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآيات تدل على الإخلاص، وعلى أن العبادة لا تقوم إلا بهذا الأصل العظيم، ألا وهو الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا كانت دعوة الأنبياء قبل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فنوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه أن اعبدوا الله وحده، أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى وحده. وهكذا هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء، كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده، وأن يخلصوا في هذه العبادة لله عز وجل. الأصل الثاني الذي لا يتحقق العبادة إلا به، ولا تقبل العبادة إلا به، ألا وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يسير الإنسان في العبادة على ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فما لم يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه فليس بدين عندنا أبدا. ما لم يأمر به النبي ولم يرغب فيه ولم يحث عليه فليس بعبادة، وهو مردود على صاحبه مهما زعم أنه يعمله طاعة لله ومهما زعم أنه يعمله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا لا يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي رحمه الله: وكل ضلالة في النار. هكذا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول ابن مسعود عليه رضوان الله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد كفيتم الطريق، فقد تم الدين بموت النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عز وجل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى، فبه صلوات ربي وسلامه عليه تم الدين، ولا يجوز لأحد أن يشرع مع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه شيئا من العبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما أحدثه الناس في هذا الشهر ألا وهو في شهر ربيع الأول، وما يفعله كثير من المسلمين مما يظنون أنه بهم يبجلون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتقربون إليه وأنهم كذلك يعملون الأعمال التي بها يظنون أنها تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الاحتفال بالمولد النبوي. فكثير من الناس في هذه الأيام وبالذات في 12 من ربيع الأول تجدهم يعملون الموالد ويحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، زعما منهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله وأنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يحبون النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تجد كثيرا من الناس فيعمل أمورا ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات لا تليق ولا تنبغي إلا لله عز وجل، فتجدهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم الغيب، وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثل البشر وإنما هو نور يمشي بين الناس، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه يحضر الموالد وأنه يحضر كذلك هذه الأماكن التي يحتفلون بها، وهذا كله والله مما لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكله كذب محض. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها شأنها ولها مجالها، وليس هذا محلها أبدا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذم من رفعه فوق قدره ومن بجله فوق مكانته التي أنزله الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري من حديث عمر عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فجعلته ابن الله، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا، والإطراء هو كثرة المدح بما يزيد على الأوصاف التي تليق به، هذا هو الإطراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني، لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تفعلوا أشياء لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. كيف إذا علمت أنهم من إطرائهم ومن مدائحهم التي يقولونها في موالدهم أنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف ما تليق إلا بالله عز وجل، حتى يقول قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي فضلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعوذ بالله من هذا الكفر الصراح، هذا والله كفر صراح. انظروا كيف يطرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنهم يخاطبون ربهم سبحانه وتعالى: ما لي من ألوذ به سواك. يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يلوذون بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات ولا يجوز لأحد أن يدعوه ولا أن يستغيث به ولا أن يستعين به أبدا مطلقا، إنك ميت وإنهم ميتون. والميت لا ينفع، الميت سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فإنه لا ينفع. وهذا يقول: ما لي من ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العميمي، أي عند نزول المدلهمات وعند نزول الكروب والخطوب وعند اشتداد الأمور، ما له إلا النبي صلى الله عليه وسلم يلوذ به. وأين ربك الذي تدعوه؟ أين الله الذي تعبده؟ أين الله الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ ثم يقول بعد ذلك: إن لن تكن يوم القيامة يوم المعاد آخذا بيدي، أي تنجيني من هول المطلع ومن هول الصراط، فقل يا زلة القدم، أي ما أحد سينجيه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما لا يليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأنبياء يوم القيامة ليس لهم على الصراط إلا أن يقولوا: اللهم سلم سلم، يدعون ربهم سبحانه وتعالى: اللهم سلم سلم، وليس بأيديهم شيء يفعلونه للناس، إنما يدعون: اللهم سلم سلم. وهذا يقول: إن لم تكن آخذا بيدي فقل يا زلة القدم. ثم يقول هذا الذي يقول هذا الكلام في الموالد: فإن من جودك الدنيا وضرتها. أو تدرون ما ضرة الدنيا؟ ضرتها الآخرة. فيقولون له: أنت جودك الدنيا والآخرة، هذه من جود من؟ من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ماذا أبقى هذا لله؟ إن كانت الدنيا والآخرة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم اللوح والقلم وما كتب في اللوح المحفوظ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أبقوا لله عز وجل؟ لم يبقوا له شيئا. انظر إلى هذا الإطراء. ثبت عند أحمد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا محمد ابن عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله، ولا تنزلوني منزلة غير التي أنزلني الله، لا تنزلوني منزلة غير التي أنزلني الله. هكذا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. وثبت عند أحمد أيضا من حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت يا محمد. قال: أجعلتني والله عدلا، أي أجعلتني مع الله عدلا وندا ومثيلا، إنما قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. هذا الذي يريد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، هكذا يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فما بال هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأمور ويحتفلون بهذه الاحتفالات وهم يظنون أنهم يبجلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، أبدا والله. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه ولد في يوم الاثنين، فما حث النبي صلى الله عليه وسلم ولا رغب، ولا أمر ربنا سبحانه وتعالى ولا رغب إلا بالصيام وبالتقرب إلى الله، فإن الفضل لله والمنة لله. هو سبحانه وتعالى الذي امتن علينا بهذا النبي، هو الذي أرسل هذا الرسول ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، فالمنة لله والفضل لله عز وجل وحده. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ألا ولتعلموا يا عباد الله، يا من يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا من يريد أن يتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يحبه، فإن من أراد أن يتقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما يحبه لا بد أن يعمل أمورا هي تقتضيها المحبة. فمن كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليه أن يكون عاملا بأوامر رسول الله منتهيا عن نواهي الله. هذه أساس المحبة، هذه أساس المحبة لمن كان يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعها الله عز وجل في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. ما قال احتفلوا، ولا قال مولدوا، ولا قال شيئا من ذلك. فاتبعوني يحببكم الله، الاتباع. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يأمر بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تجد من هؤلاء المحتفلين بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتجده الله لا يصلي، ما يصلي، ما يعبد الله، ما يأتي مسجدا، ما يشهد جماعة، بل والله قد تجده يحتفل بهذا المولد وهو سارق، يسرق الناس، ويحتفل بالمولد وهو ظالم، يحتفل بالمولد وهو زاني، يحتفل بالمولد وهو يغتاب وينم، يحتفل بالمولد وعنده طوام، يحتفل بالمولد وعنده مخالفات. يا سبحان الله، أين الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لكنه وافق أهواءهم، وافق ما يريدونه من أكل الطعام ومن الاجتماع ومن الثمرات ومن الأكلات ومن الرقص والهيام ومن الغناء ومن الطبول، فوافق أهواهم فساروا عليه. وإلا ما في ذلك قربة لله عز وجل أبدا، والله ما في ذلك قربة، بل قد يتقربون بأمور من فعلها فهو كافر بالله العظيم، كالذبح لغير الله وأشياء من ذلك التي يعملونها لغير ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك مما ينبغي إذا أراد الإنسان أن يبين أنه محب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي أثره وأن يستن بسنته، وهو أسوة حسنة لنا صلوات ربي وسلامه عليه. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يسير على سنته. هل رأيت النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده مرة؟ هل احتفل به أصحابه؟ هل احتفل به التابعون؟ هل احتفل به تابع التابعين؟ ولا شيء من القرون المفضلة أبدا، إنما هم الفاطميون، العبيديون، الروافض، الأرجاس الأنجاس، هم الذين أول من فعلوا هذا المولد، الاحتفال بالموالد. يريدون أن يغطوا على ما فعلوه من الجرائم، جرائم عظيمة عملوها في حق الناس، بل في الدين أولا، ثم أرادوا أن يغطوا ذلك بمثل هذه الأمور، وأنهم يحبون الله ويحبون رسوله بهذه الموارد التي يعملونها. وهذه كلها والله حجة عليهم، إنما نحن في المسلمين الذين هم أتباع لكل ناعق، أتباع لكل ناعق. وتجد كثيرا من الناس من لم يحتفل استمع للاحتفال، بعضهم يتابع في التلافز، بعضهم يتابع في الراديوهات، من تابع فقد رضي، من تابع الاحتفال بالموالد فهو راض ولو لم يحتفل، فإنه يتابعهم وينظر ما يفعلون وهو راض بما يقولون، هذا كأنه حاضر في المولد وله إثم من حضر. انتبهوا، الأمر ما هو بالسهل. الآن كثير من الناس يقول: الحمد لله نحن ما عندنا من هذا شيء، ما نحتفل ولا عندنا احتفالات ولا عندنا موالد ولا عندنا شيء من ذلك. نعم، لكن كثيرا من الناس يتابعون في التلافز مثل هذه الأمور، والتلافز عندنا محرمة جملة وتفصيلا، لكن الأمر كما قلنا أنهم كثير من الناس يفعلون مثل هذه الأمور ويتابعون وهم واقعون في الإثم وهم لا يشعرون. ألا ولتعلم وفقني الله وإياكم أن الاحتفال بالمولد النبوي له مفاسد عظيمة، ومن أعظم هذه المفاسد أن من يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام فقد ادعوا النقص في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب رسول الله ما احتفلوا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا أحد احتفل، ولا الذين جاءوا من بعدهم ولا الذين جاءوا من بعدهم. فمن احتفل فقد ادعى أن أولئك ناقصون ولم يكونوا على الهدي المستقيم، لأنهم فرطوا في سنة هؤلاء عملوها وأولئك لم يعملوها، فكانوا بهذا واقعون في أمر عظيم وفي شأن عظيم، لأنهم ما يعلمون أنهم محادون لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من مفاسد الاحتفال بالمولد النبوي، أنه مشاقة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهذا، فمن فعل هذا فهو مشاق للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن مفاسد الاحتفال بالمولد النبوي أنه وقع في أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو قال لا تطروني، وهؤلاء يطرونه ويمدحونه ويفعلون أشياء منكرة. من مفاسد الاحتفال بالمولد النبوي أنهم يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويتركونه سائر السنة، ولا هم حول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يذكرونه، ولا يفعلون شيئا من ذلك، وفي هذا اليوم يفعلون أشياء منكرة. ومن ذلك أيضا من مفاسد الاحتفال بالمولد النبوي أنه تنتشر المنكرات والمحرمات في مثل هذه الاحتفالات، كفعل المحرمات من الرقص والطبول والغناء والفجور والاختلاط، حتى يحصل في بعض البلدان اختلاط بين الرجال وبين النساء، بل يحصل في بعض الأماكن شرب للخمر. أي احتفال هذا وأي توقير هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما والله إنما هو احتفال للشيطان، يحتفلون بالشيطان الذي زين لهم هذه الأعمال فظنوها حسنة وهي بدعة منكرة جدا. كذلك من المفاسد التي يجلبها الاحتفال بالمولد النبوي أنه إحياء للبدع وإماتة للسنة، فيحيون البدع في مثل هذه الأمور ويبتعدون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يظنون أنهم قد فعلوا ما أوجب الله عز وجل عليهم، بل قد تجدهم في ذلك الوقت الذي يحتفلون به ما يصلون ولا يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالحذر الحذر من المتابعة لمثل هؤلاء ومن التشبه بمثل هؤلاء، فإنه تحصل أمور من هؤلاء الذين يفعلون مثل هذه الاحتفالات بالذات عند الصوفية الذين يعبدون القبور والذين يفعلون أشياء منكرة. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه. الحمد لله.